بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وتقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. ما زال الكلام حول أوصاف الخوارج، وصلنا إلى الوصف الرابع. قال: الوصف الرابع مروقهم عن دين الجماعة. يقول: الخوارج لما فتحوا على أنفسهم بابا من الغلو في فهم النصوص ولم يلتفتوا إلى فهم الصحابة الكرام والعلماء الأعلام، مرقوا عن جماعة المسلمين بفهومهم الخاصة. طبعا من ترك الحق ابتلي بالباطل، ومن ترك التلقي عن أهل العلم ابتلي بأهل البدع، ومن ترك التلقي عن كتب السلف ابتلي بآراء الخلف، وهكذا. فالإنسان لابد له من شغل، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وانعزلوا عن المسلمين بأحكامهم التكفيرية وأفعالهم الخارجية، ولهذا جاءت تسميتهم بالمارقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. مارقة يعني خارجة، مارقة عن ماذا؟ خارجة عن ماذا؟ عن جماعة المسلمين أصولا وأبدانا، عن جماعة المسلمين أصولا، أصول أهل السنة والجماعة، وأبدانا عن خليفة المسلمين. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أقرب الطائفتين الحق. إذن عندنا ثلاث طوائف، طائفتان مقتتلتان مرضي عنهما في أصلهما وفضلهما، إحداهما على الحق مقدمة والأخرى على شيء من الحق متأولة، وهي طائفة علي رضي الله عنه وطائفة معاوية. فمعاوية رضي الله عنه متأول ولكن عنده شبهة حق، وعلي رضي الله عنه عنده الحق. فكلتا الطائفتين أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، ثم تخرج طائفة ثالثة بسبب هذا، وهي طائفة الخوارج. طائفة الخوارج بسبب الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فانفصلت هذه الطائفة عن علي بعدما كانت معه لما رضي بالتحكيم، فانفصلت هذه الطائفة، مرقت هذه الطائفة، مرقت عن الجماعة. فدل هذا على أن الطائفتين جماعة، وإن اقتتلوا لكنهما الجماعة، لأنهما لم يختلفا في أصول ولا في دين، لما وقع القتال بتأويل، مثل ما يقع نزاع بينك وبين آخر في مال، في دماء، في شيء من هذا، وكلاكما على منهج واحد. فهذه التي مرقت، ما قال طائفة معاوية مرقت، إنما هذه الطائفة هي التي مرقت، هذه الطائفة هي التي مرقت، فدل هذا على أن الطائفتين جماعة. نعم. يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. هذا التنصيص لا يقبل الاجتهاد في أن طائفة علي هي الأحق، هي الأحق في هذا الأمر. والذي يدل على ذلك نص النبي الصريح: يقتلهم أقرب الطائفتين الحق. دليل أيضا على أن معاوية معه حق، ولكن الحق مع علي أقرب من الحق الذي مع معاوية. ومن هنا أيضا فضل كثير من أهل العلم الطائفة التي اعتزلت هؤلاء وهؤلاء، وهؤلاء هم على الحق المحض. إذا طائفة على الحق المحض وهم الذين اعتزلوا، وطائفة هي أقرب إلى الحق وهي طائفة علي، وطائفة أقل منها وهي طائفة معاوية، وطائفة هذه الطوائف المحمودة، وطائفة مارقة وهي طائفة الخوارج. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن بينت شريعتها الحق في مثل هذه الأمور. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حين سيقتتل الصحابة هنا فقد حصل، فإن الحق كالآتي، وجاءت النصوص بهذا التفصيل. نعم. ووصفهم بالمارقة العلامة، يقول قبل قال أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب والشيخ حمد بن ناصر، ثبت عن رسول الله أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أقرب طائفتين الحق فخرج الخوارج. فدل هذا على أن أئمة الدعوة وصف هؤلاء بأنهم خوارج. وأيضا وصفهم بالمارقة العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وقال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: وقد وقع مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من خروج هؤلاء المارقين على هذه الصفة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خروجهم من جهة العراق كما ذكره الشراح. فالحاصل من هذا أن هذه الطائفة وهي طائفة الخوارج الموصوفة بأنها المارقة قد وصفهم أئمة الدعوة بذلك، لأن هذا الكتاب وتقريرات أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. إذن أهل الدعوة على رأسهم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن بعده أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، قد وصفوا هؤلاء بالمروق وأنهم مارقون كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. إذن فمن أوصاف الخوارج أنهم مارقون كما قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ويمرقون يعني يخرجون، لكن هو خروج سريع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالسهم حينما يصوب إلى المرمية فيخرج السهم سريعا جدا، حتى إن المرمية لتكون واقفة في أول أمرها وينظر الصياد إلى سهمه فلا يجد فيه أثرا، كأنه ما حصل شيء. قال العلماء، وهذا فيه دليل على سرعة مروق هؤلاء من الدين، عليهم من الله ما يستحقون، سرعة مروق هؤلاء من الدين، وأنهم يمرقون مروقا سريعا جدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعودون إليه. هنا بعض العلم رأى كفر الخوارج لقول النبي لا يعودون إليه، إذن هم مرقوا من الدين ولا يعودون، وهذا إنما يكون في الكافر. وأما الجماهير فعلى أنهم ليسوا كفارا، وتأولوا المروق هنا بأن المروق هنا معناه بأن لا يعودون على أنهم لا يعودون سالمين، فلا يعودون إلى الإسلام الصافي، لا يعودون إلى الإسلام الخالص. ولهذا يا أخواني من كانت عنده شبهة فإنه يخرج من السنة، يخرج من الإسلام الصافي الخالص، لأن الإسلام عند الإطلاق هو الخالص من الشبهات والشهوات، والسنة كذلك. ولهذا قال البربهاري رحمه الله تعالى في أول كتاب شرح السنة: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. فالإسلام عند الإطلاق إنما يكون للإسلام الخالص، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وليس هذا الإسلام هو إسلام الصوفية أو إسلام الخوارج أو إسلام الجهمية أو إسلام الجبرية. حينما يقال إسلام عند إطلاق فإنما هو الإسلام الخالص، وإن كانت هذه الفرق من فرق الإسلام وأنها لم تخرج من الدين فتكون كافرة، إلا طبعا الغلاة منهم، ولكن حينما يقال إسلام فهو الذي يساوي السنة والسنة الخالصة، فيكون الإسلام الخالص من الشبهات والخالص من الشهوات. وعلى هذا كل النصوص في الإسلام إنما هو محمولة عن الإسلام الخالص، ليس إسلام صوفية ولا جبرية ولا قدرية ولا كذا ولا كذا، إنما هو الإسلام الخالص. ولهذا يقال هؤلاء مبتدعة ضلال. فالخوارج خرجوا من الإسلام، الإسلام الخالص الصافي، لا يعودون إليه، يعني لا يعودون إلى الإسلام الخالص الصافي، لأن من كان في قلبه شهوة شبهة فإنه وإن عاد لا يعود خالصا سالما إلا إذا اعترف بشبهته وأعلن البراءة منها. لكن يقال بالتقارب مع القدرية، التقارب مع الجبرية، التقارب مع كذا، ليسوا كفارا وليسوا كذا، فإنهم لا يعودون سالمين طالما أن الشبهة متمكنة من القلب. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه. وهذا هو القول الصحيح، أن الخوارج ليسوا كفارا لأن الصحابة ما عملوا معاملة الكفار، عاملهم علي رضي الله عنه ليس معاملة الكفار. نعم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا قول جماهير أهل السنة. نعم. فهذا وصف، وهو من أوصاف الخوارج أنهم يمرقون من الدين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطلق النبي على طوائف الصحابة حد الاقتتال أنهم مرقون، لهذا قال تخرج طائفة أو تمرق طائفة على حين فرقة من الناس يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، فلم يطلق على إحدى الطائفتين مارقة، إنما كل منهما جماعة، دل هذا على أنهم جماعة، وإنما الذي مرق هم الخوارج لما اعترضوا على علي رضي الله عنه في التحاكم خرجوا عليه، فسماهم النبي وصفهم بأنهم مارقة. أما الطائفتين لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما مارقة. في حديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، ما قال مارقة، وهنا قال يقتلهم أقرب الطائفتين للحق، إذن علي على حق ومعاوية أيضا على حق، لكن الحق الذي مع علي أقرب من الحق الذي مع معاوية رضي الله عنه، فمعاوية عنده شبهة حق وعلي رضي الله عنه عنده كذلك. نعم. والطائفة التي اعتزلت هي الطائفة التي كانت على الحق، لأنها هي التي نفذت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في اعتزال الفتن، ولهذا لم يشارك في هذا القتال إلا العشرات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موجود الألوف كما ذكر ابن سيرين رحمه الله تعالى حينما قال هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، جاء في رواية أنهم كانوا 10,000، فلم يشارك منهم 100 بل لم يبلغوا 30. ولهذا الإطلاق حينما يقال اقتتل الصحابة، اقتتل الصحابة أي بعض الصحابة، ولا يقال اقتتل الصحابة يعني أن الصحابة تحولوا إلى معسكرين، معسكر مع علي ومعسكر مع معاوية، لا، لم يشارك من الصحابة في هذا القتال إلا 10، لم يبلغوا 30، لم يبلغوا 100 حد. وهذا الأثر ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه من أصح، أن إسناده من أصح الأسانيد، ومن رواية عبد الله بن أحمد عن أحمد إلى أن وصل به إلى أيوب عن ابن سيرين رحمه الله تعالى، فهذا من أصح الأسانيد أنه لم يشارك في هذه الفتنة إلا قلة من الصحابة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أدنى طائفتين إلى الحق. ولهذا كما قلنا لا اجتهاد في تعيين المحق علي أو معاوية، بل هذا مجزوم به أن علي رضي الله عنه كان على الحق في هذا، أقرب الطوائف على الحق هي طائفة علي رضي الله عنه. نعم. قال الوصف الذي بعد ذلك هو الوصف الخامس، تكفيرهم المسلمين بما ليس بمكفر شرعا. نعم. نعم. ما فهمت السؤال. يعني تقصد في الاعتقادات ولا بغت في الخروج على السلطان؟ الطائفة اللي تخرج على السلطان طائفة بغية، طائفة اللي بيخرج على السلطان طائفة باغية. طيب متى يقال الخوارج؟ طائفة باغية هم بغاة وليسوا خوارج إذا كانت لهم شبهة، إذا كان عندهم تأويل ينقمون على السلطان شيئا ما فخرجوا يطلبون إزالة الشبهة، هذا يقال بغاة معتقدين بإسلام الحاكم وليس عندهم اعتقاد في تكفير بالمعاصي، فيقال هؤلاء بغاة. فالإمام يزيل شبهتهم، هم آثمون بالخروج لأنه ما هكذا يطالب السلطان بإزالة الشبهة، إنما ينصح السلطان فيما بينك وبينه، ولا يقال أنا خرجت مع طائفة أطلب إزالة شبهة، هذا لا يجوز. فالباغي يخرج، هذا ليس من حقه، الباغي يقول أنا أخرج أطالب السلطان بإزالة الشبهة، هذا ليس من حقه، إنما النصح. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما جمعوا الناس على الحجاج وخرجوا على الحجاج يقولون عندنا شبهة، ما قالوا هذا. ولا أحمد رحمه الله تعالى جمع الناس وقال نخرج على المأمون عندنا شبهة، وإنما النصح كما قال عبد الله بن أبي أوفى لما قال سعيد بن جمهان ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذ بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان يسمع لك السلطان فأتيه في بيت فأعلمه بالذي تريد الحديث. فلا ينبغي هذا، لكن على كل لو كانت شبهة فإن السلطان يزيلها إن كانت لهم شبهة من حق، إن كان من باطل بيدنا ومنهم على الباطل. طب لو ما أزال الشبهة لا ينبغي أن يبقى هؤلاء ويقولون إذن سنخرج عليه ولست نوافق على إمامته إذا لم يزل الشبهة، لأن الشبهة عندكم ما هي؟ شبهة ظلم، شبهة فجور، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن السمع والطاعة مع الفجور ومع الظلم، فقال صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع للأمير، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك ألا إنه من ولي عليه سلطان فرأوا يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. ما يكون عندك شبهة تقول أنزع بها اليد من الطاعة، لا تنزع اليد من الطاعة إلا إذا كان الكفر البواح كما جاء في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وليس هو الكفر الذي تعتقد أنت، قد يقول أنا أعتقد الكفر ولهذا أخرج، لا، إنما الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان الذي يتفق عليه العلماء الأئمة الكبار. وإذا كان هناك قدرة ليس مطلق الكفر أيضا فقط، لأن الواجبات منوطة بالقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الخوارج فهؤلاء خرجوا يكفرون السلطان وينزعون اليد من الطاعة باعتقاد أن الإمام لمعاصيه نخرج عليه، فعندهم التأصيل أن الحاكم العاصي يخرج عليه، إما لتكفيره أنه كافر يكفرونه ثم يخرجون عليه وهذا التكفير بالمعاصي، وإما لنزع اليد من الطاعة إذا وجدت المعصية، وهذا هو مذهب الخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة ترى الإنكار بالخروج على أئمة الجور والظلم وإن لم يكن عندهم كافرا وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، أخرجوه من الإيمان وما أدخلوه الكفر. فإذا خرج هؤلاء على الإمام يقعدون لهذا أنه يخرج على الإمام إذا كان ظالما أو كان فاسقا أو كفروه بالمعصية ثم خرجوا من أجل ذلك، فهؤلاء هم الخوارج. أما الآخرون لا، ما يرون الخروج على الحاكم فاسق ولا كذا، إنما رأوا أنهم عندهم شبهة يريدون إزالة الإمام لهذه الشبهة، وإلا فإنهم يخرجون عليه نظرا لهذه الشبهة، فعندهم تأويل، هؤلاء عندهم تأويل. أما الآخرون لا، هؤلاء يخرجون لكون الحاكم عاصيا ينكرون عليه باليد وكذا لكونه عاصيا فيخرجون عليه لذلك، فهؤلاء مترددون بين مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة، ولا حظ لهم في مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو متردد بين الصبر والنصح أو قائم على الصبر والنصح، فهو ينصح فإن لم ينتصح الحاكم يصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال في الأنصار ستجدون بعدي أثرة. ما قال فاخرجوا، قال فاصبروا. ولهذا قال حسن رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا إلى إيه؟ إلى السيف، فوكلوا إليه. فهناك أناس يلجأون إلى الصبر فيرفع الله ما بهم وهم أهل السنة والجماعة، وهناك أناس يوكلون إلى السيف، يلجأون إلى السيف فيوكلون إليه وهم أهل البدع والضلالات من الخوارج والمعتزلة. ثم قرأ قول الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بما صبروا. فالله عز وجل يمكن ويورث بالصبر، ولهذا مذهب أهل السنة الجماعة هو هذا، ينصح للسلطان وبالطريقة الشرعية فيما بينه وبينه، كما قال أسامة لما قال له ألا تنصح لعثمان، فقال إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح، يعني بابا من الشر. فدل هذا على أن الإنكار العلني الاجتماع العلني هذا ونصح السلطان حتى بهذه الطريقة هذا باب من الشر، حتى ولو كنت ناصحا فما يصح لك أن تجمع الناس وتنصح السلطان علنا، هذا ما عرفه أهل السنة والجماعة. ولهذا عبد الله بن أبي أوفى أخذ على يد سعيد بن جمهان وقال: عليك بالسواد العظم، عليك بالسواد العظم، عليك بالسواد العظم. نعم نعم. فلا يقال انهم خوارج لو انهم ايه، لو انهم قالوا ارحل. قاعد بغاة يرون هذا ان الشبهة هذه. نعم هذا مذهب الخوارج. اي نعم نعم اي نعم اي نعم. قال: الوصف الخامس تكفير المسلمين بما ليس بمكفر شرعا. من صفات الخوارج انهم يكفرون بغير مكفر شرعا، وانهم يكفرون بحسب اعتقادهم. قال: من ابرز سمات الخوارج انهم كفروا المسلمين بما ليس بمكفر شرعا، هذا من ابرز سماتهم، وعليه بنيت قضية بقى منازعة السلطان وكذا. ليه؟ لأنهم كفروا بالمعاصي ثم خرج بناء على هذا التكفير، حتى كفروا عليا رضي الله عنه، يعني لم يسلم من هذا علي، بل وكفروا معاوية، كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما. فإنهم فهموا من بعض نصوص الوعيد أن من وقع منه هذا الذنب فإنه يكون كافرا مخلدا في نار جهنم، وهذا من أكبر أسباب خروجهم عن جماعة المسلمين وبروزهم عن المسلمين بالسيف والقتل، نظروا إلى نصوص الوعيد وغلبوها وأخذوا بما فيها على ظاهرها. لا يزن الزاني حناز مؤمن، إذا نفينا الإيمان فليس بعد نفي الإيمان إلا الكفر، إذا انتفى الإيمان فالكفر بس. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جروب وإقة. يبقى إذا انتفى الإيمان هنا فإذا الكفر. ناهيك عن النصوص التي صرحت بالكفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كل هذا محمول عندهم على الكفر المخرج من الملة، ما عندهم كفر دون كفر. المختص بالكفر دون الكفر أهل السنة والجماعة ومن صار على طريقتهم في هذه المسألة، أما هم لا. نفي الإيمان اقتضى الكفر، البراءة اقتضت الكفر، ليس منا اقتضى الكفر، الكفر نفسه اقتضى الكفر الأكبر. وعلى هذا قيس أخذوا هذه النصوص وصاروا عليها وقعدوا لها، ولم ينظروا إلى النصوص نظر البصير، وإنما نظروا إلى النصوص نظر الأعور الذي ينظر بعين وقد أغمض الأخرى، ليس له عين أخرى. ولو أنهم أخذوا النصوص في الوجه الآخر والجانب الآخر لعلموا الحق في هذا. فإذا أخذتم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فخذوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم المؤمنين مع الاقتتال، هم لا، مع الاختزال لا يكونوا مؤمنين، يكونون كفارا. طيب ما تقولون في هذه الآية؟ وأين هذه الآية من استدلالكم؟ ممحاة، غير موجودة في المصحف، هذه ليست موجودة في المصحف. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان بهذا التبويب، قال باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، يرد على من؟ على الخوارج. وقال باب: المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي لأبي ذر: إنك مروء فيك جاهلية، أي فكان مؤمنا مع وجود جاهلية في باب. هذا كله رد على الخوارج، رد على الخوارج. فهؤلاء قاموا على تكفير المسلمين بغير مكافئ. ومن أمثال هؤلاء اليوم أيضا الذين يكفرون الناس بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله، فمجرد أن حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا. فالقول بأن الحكم غير منزل الله هذا مكفر بإطلاق هو قول الخوارج تماما، لأن الحكم بغير منزل الله معصية من المعاصي، فإن كفرت بهذه المعصية فقد كفرت بما يكفر به الخوارج. ومما يدل على ذلك تقريرات أئمة السنة. قال الأجري رحمه الله تعالى: ومما تعلقت به الحرورية من كتاب الله عز وجل قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الايه؟ هم الكافرون. فقرأوا معها: والذين كفروا بربهم يعدلون. فقالوا: فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد كفر. إذن الذي يقول بإطلاق هذه الآية ونافي الكفر المخرج من الملة هكذا، فيكون مجرد الحكم غير منزل الله وكفر المخرج من الملة، هؤلاء هم الخوارج. كذلك نص ابن العربي المالكي، كذلك نص ابن عبد البر المالكي، كذلك نص ابن حزم، وكذلك نص أئمة السنة كلهم على أن الاستدلال بهذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنما هو استدلال عند أهل السنة والجماعة بالمعاصي التي ورد فيها وصف الكفر، ليس إلا. فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يساوي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يساوي ثنتان في الناس هما بهم كفر. من خرج عن هذا السبيل فقد خرج عن سبيل أهل السنة والجماعة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، قال: وقد مثل المعاصي في الرد على الخوارج، مثل المعاصي الوارد فيها الكفر وليس كافرا كفرا مخرجا من الملة بهذه الآية، فقال: كقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي أنه على أخلاق هؤلاء وعلى طريقة هؤلاء، لكنه ليس خارجا من ملة الإسلام. وبه مثل أيضا، بها مثل أيضا ابن أبي زمنين في أصول السنة في المعاصي الواردة فيها لفظة الكفر وليست أيضا مخرجة من الملة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبها مثل أيضا الأجور في الشريعة، وبها مثل ابن بطة في الإبانة. لكن من الذي مثل بها في الكفر؟ هؤلاء هم الخوارج، ومن صار على منهج الخوارج يظنه دينا ولو انتسب إلى منهج السلف. ولهذا صار الذي ينتسب إلى منهج السلف ويكفر بمطلق هذا هو سلفي في قاعدة المعاصي كلها إلا هذه المسألة. فتراه إذا قلنا له: ومن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الزاني حنزه مؤمن، يقول: هذا نفي لكمال الإيمان الواجب لا لأصل الإيمان. أحسنت. وتراه يقول إذا سألناه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يقول: هذا نفي لكمال الإيمان الواجب ليس لأصل. نقول: أحسنت. وتراه إن سألناه سباب المسلم فسوق وقتله كفر، فما الكفر؟ يقول: كفر دون كفر. فنقول: أحسنت. وتراه إن سألناه عن فنتان في ناس هما بهم كفر، يقول: كفر دون كفر. نقول: أحسنت. وتراه إن سألناه ما لم يحكم أنزل الله فعليكم الكافرون، فيقول: هذا هو الكفر المخرج. نقول: أسأت، لا أحسنت. فلماذا فصلت وفرقت بين متماثلين هنا؟ فالقاعدة واحدة: إن كفرت بهذا كفر بالأخرى. والدليل على ذلك أنه قبل أئمة السنة فصحابة رسول الله، فإن ابن عباس قال: كفر دون كفر. وعلى هذا أجمعت الأمة، فليس بخاري في ابن عباس في هذا، وتفسير السلف على هذا النحو. إنما يكفر الكفر الأكبر إذا كان مستحلا مكذبا جاحدا، كأي بقى معصية من المعاصي. متى يكفر بالزنا يساوي متى يكفر بالحكم، متى يكفر بالقتل يساوي متى يكفر بالحكم. فمن أين دخل لنا هذا المذهب؟ إنما دخل هذا المذهب إلينا من الملفقة بين مذهب السلف وغيرهم، الذين ما أتقنوا مذهب السلف فجمعوا بين مذهب السلف ومذهب الخوارج في مسائل، منها الحكم غير منزل الله، منها الخروج على السلاطين وغير ذلك. فظنوا أن فزعموا أن الخروج على السلاطين من مذهب السلفي، بل وخلاف عند السلف، ولم يختلف السلف قط في هذه المسألة أبدا، ما اختلف السلف، بل الإجماع منعقد على هذا، نقل هذا الإجماع أئمة السنة. وكيف يختلفون فيما لا يجوز الاختلاف فيه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضحة لهذا؟ ولهذا خرجوا بهذه المسألة عن مذهب أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. خذها قاعدة، عمر بها قلبك واملأ قلبك بها واصح صدرك بها، لا يكون أصل من أصول أهل السنة والجماعة مختلفا فيه، ولو كان فيه اختلاف لما كان أصلا. إذ كيف يكون الأصل مختلفا فيه؟ أصل ماذا؟ القول هذا له الأصل ولا المقابل له؟ لا يدرج في أصول أهل السنة والجماعة إلا المجمع عليه. تبقى عندك شبهة وهي أنه قد يقول بعض السلف بهذا، قد يفعل بعض السلف هذا، نقول إن قال سلفي أو فعل سلفي فإننا نقول أخطأ هذا، ولا يعكر هذا على الإجماع للقاعدة الثانية، فليس كل قول يخالف ما عليه السلف ينسب لأحد السلف قولا آخر للسلف يعارض به الإجماع. من لم يفقه هذا سوف يورد لنا اختلافا في القدر، واختلافا في الأسماء والصفات، واختلافا في الخروج، واختلافا في الصحاب، واختلافا في كل أصل من الأصول، وبالتالي لن يبقى عندنا أصل مجمع عليه، وتكون أصول السنة مختلفا فيها لا مجمع عليه. لو كان كذلك لما ذكر السنة والجماعة في كتب المصنفات قائلين هذه أصول السنة التي من خالفها لم يكن من أهلها، أي من خالف أصلا واحدا منها لم يكن من أهلها. نص على ذلك أحمد في مطلع أصول السنة، نص على ذلك ابن المديني، نص على ذلك الثوري، وهكذا نص على ذلك البربهاري: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. افهم هذه القواعد وتربى عليها حتى لا يشوش عليك ممن يخلط بين مذهب السلف وغيره، وممن يحاول التلفيق بين المذهبين، فيكون سلفيا في باب ولا يكون سلفيا في باب آخر، يكون سلفيا مع الصحابة، مع الأسماء والصفات، مع القدر، مع كذا مع كذا، ولا يكون سلفيا في مع السلطان. فإنه لو انتقد عند هذا الأصل فلا يكون سلفيا، ولو كان عالما، ولو كان نحريرا، ولو كان يقعد قواعد السلف في غير هذا. ولهذا حكموا على الحسن بن صالح بهذا الحكم ولا لا؟ فالحسن بن صالح من رواة الكتب، وهو عالم وفقيه ويذكر في كتب الفقه، ومع ذلك قال الذهبي في ترجمته: إمام لولا تلبسه ببدعة. وما بدعته؟ أنه كان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين، بس فقط لا غير، بس فقط لا غير، يرى الخروج على أمراء زمان، لا هو بقى بيكفر المسلمين بالمعاصي، ولا هو بيعمل كذا، ولا هو بيخط في الصحابة، ولا هو بيخط في الأسماء والصفات، فقط يقول الذهبي وكانت بدعته أنه يرى الخروج على امرأة زمانه إذا كانوا جورة ظالمين. فأهل السنة والجماعة يراعون هذا في الحكم على الأشخاص حتى في تلقي العلم. قد يكون الإنسان حتى في الرواية قد يكون الإنسان محررا في العلم، لكن من باب الرواية ما تقبل روايته، ضعيف في باب الرواية. فهناك موازين. يقول الحافظ في الواقدي رحمه الله تعالى يقول فيه متروك مع سعة علمه، عنده علم واسع لكن متروك من جهة الرواية، متروك متروك مع سعة علمه. وهذا أيضا متروك لتلبسه ببدعة. إنما احنا عندنا اليوم يا أخي ده بدعة واحدة بس، يا أخي ده بدعتين بس، ده ثلاث، يا أخي ده رجل بيقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، طالما قالها فقد لبس لبسة النجاة. وبهذا ضاعت السنة، وصار شباب الإسلام الآن حيص بيص، وقل السالم منهم، وكثير المخلط منهم الملفق بين مذاهب القوم، بين مذهب السنة والجماعة وبين غيرهم، ولا يفرق أيضا بين مسائل الاجتهاد ومسائل الإجماع. فمسائل الاجتهاد هذه المسائل وإن أخطأ فيها من أخطأ فلا يقال مبتدع إذا كانت المسألة مسألة اجتهاد، أما مسائل الإجماع فلا. وما هي مسائل الإجماع في الاعتقاد؟ أصول السنة. وأين أعرف أصول السنة؟ في كتب السنة. مثل أصول السنة محمد، السنة لعبد الله بن محمد، السنة للخلال، شرح السنة للبربهاري، شرح اعتقاد أصول السنة الجماعة للالكائي، اعتقاد السلف للصابوني، اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي، اعتقاد ابن المديني، اعتقاد البخاري، اعتقاد السفيانين، اعتقاد الأوزاعي، اعتقاد سهل بن عبد الله. خذ المجلد الأول في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، خذه في المجلد الأول، سترى اعتقاد هؤلاء الأئمة، عشرة أئمة تقريبا ذكرهم إلا لك. احفظ ما في هذه الاعتقادات في أصول السنة والجماعة التي من خالف أصلا واحدا منها كان خارجا عن السنة. وليس باللازم أن يجتمع في الإنسان أصول أهل البدع كلها، فإن أهل البدع كانوا يعرفون، القدرية ببدعة القدر، الجبرية ببدعة القدر، المرجئة ببدعة الإيمان، الخوارج ببدعة تكفير المعاصي، المعطلة الجامية ببدعة التعطيل. وقد يكون في الفرقة أكثر من بدعة لكن يشهرون ببدعة. فالإنسان يكون حريا في هذا، محافظا على السنة لا يفتح فيها بابا ولو بلفظة، ولو بلفظة، هذا الحريص على السنة. ولهذا جاء في الصحيحين أن معاذة لما سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لا، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال من معاذة. معاذة هذه التلميذة النجيبة لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. معاذة ومن؟ وعمرة. فمعاذة وعمرة تلميذتان نجيبتان لعائشة رضي الله عنهما. مجرد السؤال فقط، حكمة، ما الحكمة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يا الله يا اخوان، مش يلا ننزل إلى الميادين، ان شاء الله نخرج على السلطان، مش نؤلف المؤلفات يجوز الخروج. يعني انت الان لو اذن واحد خرج الى ميدان وفقط نقول لعلها زلة قدم، لكن ان تؤصل، ان تجعل الاصل خلافا تلك مصيبة، لان هذا ليس ميراث احد، ليس ميراثك ولا ميراث ابيك، ليس دينك ولا دين ابيك، انما هو دين محمد والصحابة ومن صار على نهجهم. ان تعصي انت يرجى مغفرة، ان تخالف انت يرجى مغفرة، لكن ان تؤصل ليأخذ شباب المسلمين بعد ذلك هذا الامر. يأتيك واحد اخر يؤصل في الصفات ايضا، السلف اختلف، يبقى من شاء اول ومن شاء مرر. ويأتيك واحد ثالث يأخذ كلام قتادة المنسوب اليه في القدر ونخالف في القدر، خلاف بين اهل العلم. ويأتيك واحد يأخذ مثلا بعض الكلام الذي يقل في الصحابة من بعضهم بعضا فيقول خلاف الصحابة، ويأتي خامس وعاشر ومئة وألف إلى آخره فيقول ما يقول. وبالتالي عدنا إلى السنة بالإبطال. عائشة ماذا قالت؟ مجرد سؤال فقط، ماذا قالت؟ قالت أحرورية أنت، أنت من الخوارج. هي ليست من الخوارج لكنها تشدد عليه. قالت والله لست بحرورية ولكني أسد. ومالك رحمه الله تعالى لما جاءه الرجل في المسجد ويحدث قال يا إمام، قال نعم، قال قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ بس ما قال يا إمام أنت تفسر الآن الاستواء بالارتفاع والعلو. يا إمام هذا كلام غلط، يا إمام الاستواء بمعنى الاستيلاء، يا إمام هذا كناية عن الهيمنة والسيطرة، يا إمام أنت الآن ممثل تجعل الله كخلقه، يا إمام كلامك هذا يقتضي التجسيم والله ليس جسما، يا إمام يا ترى ماذا كان سفع في مالك لو قال حرفا وحدا من هذا؟ ده هو فقط قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قارن بين هذا وبين الخوض الآن في أصول السنة. أصول السنة واحد يجعل كل هذه القضايا خلافية، يقول لك الصحابة اختلفوا، الصحابة خرجوا منهم الذي خرج وأربعة ألاف مش عارف مع غزوة إيه وخمسة ألاف مش عارف إيه وخمسين واحد مش عارف إيه واخد بالك، وبعدين في الأسماء وصفاته البخاري قال مش عارف الصفات مش عارف إيه وفلان نقل إيه وفلان أول الكرسي بإيه وفلان عمل إيه، خلاص ما عادش، ضاعت الأصول يا أخوان. كل هذا عشان إيه إن شاء الله؟ فماذا قال الإمام؟ أطرق برأسه في الأرض ثم حلاه العرق، لأن هذا الذي يغار على أصول السنة ليس الذي يلفق اليوم مع إخواني بكرة مع تبليغي بكرة مع ما أدري إيه، اليوم الصحابة اختلفوا والملائكة اختلفوا، أنتوا تعرفوا كده ولا لا يا إخوان؟ لا الملائكة اختلفوا والصحابة اختلفوا والدنيا كلها اختلفت، ما في إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه ليس إله إلا الله عز وجل. إنما الملائكة اختلفوا والصحابة اختلفوا، والصحابة اختلفوا في العقيدة، والصحابة تركوا الأصنام في مصر ولم يهدموها إلا بالهول ولا كذا. بحبح يا رجل، بحبح يا رجل، والمرأة تتولى، أصل أم سلمة النبي استشارها، يا رجل بحبح يا رجل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى أصابه العرق الشديد ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا أخرج. ثم أمر به فأخرج من المسجد. أيوة نعم يا أخوان، لا أحد يقول الإمام مالك متهم بالفظاظة، كيف يخرج رجلا كهذا؟ نقول هذا ولا من أكل ثوما أو بصلا، فإن من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل المسجد، أولى منه من أخرج وتقيأ البدعة وفتح بابها. إن هذا الرجل يفتح بابا من الشر كيف استوى؟ وهذا الباب لما فتح ولا جت منه أهل البدعة. فلا بد يا أخي ألا تقف فقط مع من خالف في الجواب، ولكن قف مع من خالف السؤال أولا، ومن أتقن هذه المسألة حفظت السنة والحمد لله. من أتقن السؤال أولا، علم الأمة كيف تسأل في الاعتقاد قبل أن تعلمها صحة الاعتقاد إذا انحرفت فيه، لأن الانحراف جملته قد يعود إلى الاستفسار أولا، إلى السؤال أولا. قف مع السؤال قبل الجواب. يا الله إخواني، أرأيتم كيف حبك هذا الباب وكيف حفظ هذا الباب؟ لهذا لم يرج منه مبتدع، وما كان مع المبتدعة أحد ينسب إلى السنة. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنه الخوارج بملء فيه، بملء فيه، لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. اليوم لو أردت أن تخاطب الخوارج، اليوم الخوارج أصحاب الميادين وخروج السلاطين، هل تجرؤ أن تقول لقد جئتكم من عند السلفيين وليس فيكم أحد منهم؟ حاسب يا شيخ، ده احنا معانا جملة مش عارف الشيخ فلان، عارفه ولا مش عارفه؟ ألا انت ايه اللي جابك هنا؟ ألا ده مش درس انت مش عارف الشيخ فلان؟ ألا وانت كمان ايه اللي جابك هنا؟ وانت كمان وانت كمان وانت كمان. قال لا 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 لا، ده واضح انكم ظاهرة، لكن ان شاء الله لن يكون معهم عالم معروف بالسنة. لقد جئتكم عند أصحاب الرسول وليس فيكم أحد منهم. فانظر إلى فقه الأمة حين تقف مع السؤال قبل أن تقف مع الانحراف الذي ترتب على هذا السؤال. الإمام مالك ما قال كيف استوى؟ لا تسأل عن هذا، وسكت أبدا. إنما سؤال عظيم، سؤال خطير. أفي الأمة هذا؟ أفي الأمة من يسأل كيف استوى ولقد مات الصحابة وما سألوا؟ إذن ماذا لو رأى مالك هذا التجاوز؟ وعائشة تقول أحرورية أنت على قدر ما سألت، ما بال حائط تقضي الصوم؟ يا أخواني بارك الله فيكم، قارنوا بين هذا وبين الخلط الحاصل الآن. كثير من الشباب اليوم يطرق السنة كلها وهم ما هو، لكن يا شيخ لماذا تتكلمون في فلان؟ شيخ لماذا تتكلمون في إعلان؟ يا شيخ هذا اللي همه فقط، همه فقط هذا، ليس همه أن الشيخ خالف، ليس همه أن ينصح المخالف. لا، أرأيتم؟ شوف فلان تكلم فلان وقال فيه لفظة كذا، وفلان تكلم فيه قال فيه لفظة كذا، وفلان قال لفظة كذا، وفلان هذا اللي يعنيك. وكأن مذهب السلف فلان، وكأن المتكلم فلان تكلم في مذهب السلف. لازم الغيرة على المذهب قبل هذا. الحسن بن صالح لو كان يجامل أحد لجومل الحسن، لو كان يجامل أحد لجومل ابن معين الذي قاطعه أحمد رحمه الله تعالى. ابن معين الذي دخل عليه على أحمد يعوده وسلم عليه ولم يرد عليه أحمد رحمه الله تعالى، ما رد عليه، وصار يناشده ويبكي، يا أحمد كلمني يا إمام، ولم يرد عليه. قال يا إمام فعلت ما فعل عمار، ولم يرد عليه. حتى خرج ابن معين يبكي، فقال أحمد بعدما خرج يقول فعل ما فعل عمار، وأن عمار لما ضربوه وافقه، وهذا لما قيل له سنضربك وافقه. وإن ابن معين ليس مبتدعا عند أحمد، وليس مخالفا لمنهج السلف، إنما كان ينبغي أن يقوم عند أحمد مقاما أعلى من هذا. أرأيتم إخواني كيف هذا؟ لو قام واحد فينا بارك الله فيكم، لو قام واحد فينا ويسكن بيتا فإذا بنقطة ماء واحد تسقط من العرش، يا ترى ماذا سيصنع؟ نقطة ماء تسقط من العرش، نقطة واحدة تسقط من العرش، هل سنقول يا أخواني نقطة يا أخواني دعوكم منها، دعوكم منها، دعوا إناء تحتها وكبوا الإناء كل ما امتلأ؟ أهكذا يفعل واحد في بيته؟ نقطة ماء، ما مساحة هذه الصبة؟ 100 متر. وما مساحة النقطة؟ رقعة لا تذكر، لا تقول سنتي ولا شيء، ما تذكر، وهي تنزل. ماذا سنصنع؟ ماذا سنصنع يا علي؟ نقطة واحدة، ماذا سنصنع؟ نقول إن تركناها فسدت 100 متر، وإذا بنا نخرج ونعالج النقطة حتى لا تنزل. فكيف إذا كان السقف إلا نقطة؟ عجيب هذا. لهذا حافظ السلف على النقطة. اليوم تسألين ما بال الحائط تقضي، اليوم تسأل كيف استوى، لا بد من ضرء هذه النقطة. لهذا كان المنهج عظيما وواضحا. لكن الآن اجلس مع أخ، ايه الخروج على الحاكم أول قبل ما تنتهي من الكلام؟ فيه قولان للسلف، مذهب أهل الصبر ومذهب أهل على طول مباشرة، وكأن الإجماع على الخلاف في المسألة. ماذا تقول في الثورات وماذا تقول في كذا وكذا، والله السلطان فعل وظلم، أتريد أن نبقى إلى أن ما أدري إيه، والدعاء وأوقف الدعاء واستباح الأعراض وفعل وفعل وفعل. هذا منطق السلفي، منطق السلفي أنا أعلمك إياه. منطق السلفي كما قال أنس، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسب ولاتنا ولا نغشهم وأن ننصح لهم، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله. تريد أن تعرف مذهب السلف؟ تعال أعلمك مذهب السلف. لما حصل هذا الفجور والظلم من يزيد، من جند يزيد بن معاوية في المدينة، من جند يزيد، ماذا صنع السلفي عبد الله بن عمر؟ ماذا صنع السلفي؟ قال فرصة اخرجوا يلا، كما يستدل البعض على ان اهل المدينة خرجوا دليل على الخروج، مسألة خلافية، لا، خروج العوام غير خروج العلماء. تعال انا اعلمك ماذا فعل ابن عمر. جمع خاصته من اهل بيته وقال لا يبلغني ان احدا منكم نزع يدا من يزيد الا كانت الفيصل بيني وبينه، ما يجوز. ولما دخل على ابن أبي مطيع قال من قبل ابن الزبير دفع عليه وسادة. العجيب أنهم يستدلون بهذا علينا السلف خرجوا، ولا يستدلون بفعل ابن عمر في الإنكار على هذا. فقال ابن عمر ما جئت لأقعد، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر نزع اليد من الطاعة والغش للحاكم، وأنه يجعل لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. لا تفعلها، ما جئت لأجلس، جئت أعلمك السنة. فقال الوصف الخامس تكفير المسلمين بما ليس مكفر شرعا، هذا من أبرز سمتهم. طيب، قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الخوارج يكفرون من زنى أو من سرق أو سفك الدم، بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفرا. طبعا خوارج عصرنا كده، قد يقول واحد لا يا شيخ هذا الخوارج يكفرون بالمعاصي، نقول تعالى الآن بعض التكفير هؤلاء، وهو سيد إمام كفر الحاكم، هم يكفرون الحاكم وبعدين يعودون بتكفير حكومة الحاكم لأنها أيدت وأنها توافق. طب وبعدين تكفير كل من تحاكم إلى حكومة الحاكم، وبعدين من انضم إليها عبر مجالس تشريع وشعب، شعب وشورى. طب وبعدين ومن انتخب هؤلاء، يعني من الناجي يا أخوان؟ حزب الكنبة، الحمد لله، ده حزب الكنبة إيه ينجو في الانتخابات، لكن ما ينجو لو قال هذا ولي أمر، إذا أقررت بهذه الولاية يبقى أنت كافر، يعني إن نجا من جهة الانتخابات فلن ينجو من جهة. إذن عاد الأمر إلى أن الجميع إيه؟ كفار إلا هم، هكذا يقرر سيد إمام في كتابه. الحاكم، أعوان الحاكم، مجلس الشعب والشورى اللي بيختارهم، كل هؤلاء كفار. ومنهم من كفر الحاكم والحكومة بس، ومنهم من كفر الحاكم دون الحكومة بس، يختلفون في هذا. وبالتالي الدار عند الجميع دار كفر عند هؤلاء، وعليه فلا سمع ولا طاعة، وعليه فالقتال، وعليه فالتكفير، وعليه فالتفجير. وخرجت التنظيمات من عباءة هذا الفكر، فالحكام مرتدون والراد به مرتد، وقتال هؤلاء أوجب من قتال اليهود والنصارى، لهذا نحن حمائم سلام مع اليهود، نار على مجتمعات المسلمين، في السعودية التفجيرات، في مصر التفجيرات، في ليبيا التفجيرات، في شتى البقاع، لأن هؤلاء طواغيت. حتى قال أيمن الظاهري وغيره ينبغي أن نحرر الحرمين، فالحرمان أسيران في يد المرتدين، ولا بد من تحرير الحرمين. طيب ما في حرم ثالث، القدس، ما تبدأوا به الأول تجربه، وتبقى تلف لفة كده على إيه؟ مكة والمدينة. ما تبدأ يا عم الحاج الله يكرمك، ابدأ بالقدس، ما تبدأ هو أنت إيه؟ أنت حاطط عينك على الحرمين ليه؟ ما هم ثلاثة، هم ثلاثة، ما تبدأ بالثالث.
ما تبدأ بالثالث الأول وبعدين تعالى حتى الناس ممكن تتفاعل معك وتتعاون معك. روح هناك على بيت الايه ألا تم هناك بيت المقدس، فتروح تاخد الحرم الأول بيت المقدس وتيجي بعد كده على المدينة وتخلي الحرم المكي الايه لآخر حاجة حتى لا تفزع حجاجة بيت الله الحرام. لكن مش مشكلة ما نروحش المدينة، مش مشكلة، هي الصلاة في المسجد النبوي يعني سهلة، لكن لابد لنا من حرم المكي، لازم لنا من عمرة وحج. لا، بدأوا بالحرم المكي، بدأوا بالحرم المكي. 1400 بدأ جهيمان بالحرم المكي، بدأوا بالحرم المكي، بدأوا بمن دخله كان أمينا، بدأوا بما لا ينفر صيده، بدأوا بما لا يختلى خلاه، بدأوا بما لا تلتقط لقطته، بدأوا بما حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. وإن أظهر إبراهيم هذا التحريم، بدأوا بالبقعة التي وقف شريح رضي الله عنه. انظروا الجهل بالسنة ماذا يورث. حينما أتى القائد سعيد بن العاص تقريبا، حينما كان يرسل الجيوش على ابن الزبير في مكة ليضربه هناك، فقال: من الذي جاء بك؟ قال: جئت أخبرك بحديث سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي حين قام به النبي صلى الله عليه وسلم غداة فتح مكة، قال: إن هذا البلد، وذكر الحديث. يا سلام، يا لها من روعة، يا لها من روعة عند أئمة السنة أخواني حين يقومون بالسنة، يا لها من روعة حين نقوم بالأمانة لا نقوم بالتبرير والتعليل، حين نقوم بالأمانة فنحاكم كل أحد إلى السنة، حين نحفظها ونعيها وننشرها غضة طرية لا تعرف تميعا ولا خلطا. جئت أخبرك بحديث ليس ينقل عني، لم يحدثني به عمر ولا أبو بكر، إنما سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي فلم يختلط علي، حين قام النبي صلى الله عليه وسلم غداة الفتح. ثم ذكر الحديث، فكان من الأمير أن قال: إن أعلم بهذا منك، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربه. هذا عاصي، هذا متعدي، والقاعدة صحيحة وهي قاعدة الحرم لا يعيز عاصيا، لكن من تجرأ في الحرم فانتهك. لكن هذا الصحابي الجليل وإن تأول فلا ينبغي هذا، بل هو في المرحلة الثانية كان على الحق، فلا ينبغي هذا. هكذا يقوم أئمة السنة رحمه الله، مثلما قام الصحابة مانعين الحسين: أين أنت خارج؟ إلى من تذهب؟ حتى قال ابن عباس رضي الله عنه: والله لولا أن يقول الناس كذا وكذا لأخذت برأسك، أو كما قال رضي الله عنه. هكذا يقوم ابن عمر رضي الله عنه: حقن الدماء والحفاظ على الجماعة، لا نحن ننتظر ساعة الصفر، لا نحن نحاصر مدن الإعلام والميادين ونحن على المنصات ونحن الذين نقود، ما الذي أخرجكم؟ قال بعضهم: لقد جئت إلى ميدان التحرير لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم. يا سلفي، صار ميدان التحرير يا سلفي قبلة الأحرار في العالم؟ ده أنت الذي علمت الشباب السلفي لماذا سمي ميدان التحرير ميدان التحرير في كتابك عودة الحجاب، وقد ذكرت قصة ميدان التحرير. ها أنت بنفسك، ها أنت أنت أنت، لا والله إن معصية التبرج لتهون 1000 مرة أمام معصية تجييش الأمة على مذهب الخوارج والمعتزلة. ابن عمر رضي الله عنهما
لما جاءه الرجل وقال له علامة لا تخرج يا ابن عمر، خذ تخرج يلا، علامة لا تقاتل الناس اليوم يتقاتلون، ما يمنعك أن تقاتل؟ قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي، حرم الله علي دم أخي. طيب كل يقول هذه، كل يقول احنا ضد الدماء. فاشتبه عليه الرجل بهذه الآية، قال ألم يقل الله عز وجل قاتلهم حتى لا تكون فتنة، نحن خرجنا هنا نقاتل حتى لا تكون فتنة، لا نريد أن نطرق مصر، مصر تصاغ تاريخيا، مصر كذا، لا نريد أن يتأسد هؤلاء علينا، لا نريد أن نترك الميدان. طب ماذا تصنع؟ ننزل إلى الميدان. طب ماذا تصنع؟ نضع الدستور. طب ماذا تصنع؟ نولي المرأة. طب ماذا تصنع؟ نحكم الديمقراطية. ماذا تصنع؟ نجلب قانون الغرب. ماذا تصنع؟ أرشح النصرانية نائبا عني. أخي قف مع أخيك ميخائيل، أخي هكذا عزرائيل، أخي انزل إلى الميادين، اختاروا قائمة حزب النور السلفي. أيوة من حزب النور؟ الشيخ مين؟ الشيخ ميخائيل. ألا ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فيأتي الاشتباه، ألم يقل الله عز وجل قاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ فانظر الجواب السلفي المحبوك. قال ابن عمر قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. ده الشعبي خرج وابن جبير خرج، هل بهذا يكونون خوارج؟ هذا الذي تحفظه؟ طب خذ جواب الشعبي أترضى به، خذ جواب الشعبي أترضى به، بدلا من الإسلال بكلام الشعبي بفعل الشعبي، ما تأخذ كلام الشعبي. ماذا قال الشعبي بعد هذه الفتنة؟ قال لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء. التقي النقي الذكي، لا، لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقوياء. لا أنت يا فلان طلعت الشباب ساعة الصفر وخلصتنا مثلا يعني على مذهبك وحكمت بقى الشريعة الآن ونستغفر الله فيما مضى، ولا أنت اللي بقيت بارا تقيا. هكذا حكم الشعبي، أظنه من زيغ القلب أن تستدل بمخالفة الشعبي ولا تستدل بتوبة الشعبي. قال أيوب رحمه الله تعالى، قال أيوب رحمه الله تعالى فما صرع أحد منهم إلا رغب به عن مصرعه، ولا بقي أحد منهم إلا ندم على ما كان منه. أظن من زيغ القلب أن تستدل بفعل من ندم على ما صدر منه، ولست بسالم قط، وإن تأولت ما تأولت، ولو لم تحرك جيشا بلسانك، ولو لم تفتي فتوى بمقالك، فلست بأفضل من مسلم اليسار الذي خرج مع ابن الأشعث مكرها ومضى مع أبي قلابة يوما، بينما هما في الطريق بعد انتهاء الفتنة وندم كل من ندم، قال مسلم بن يسار يتحدث عن ماض لا عن حاضر باق يؤصل ما زال له إلى الآن، فقال أبي قلابة أحمد الله إليك أنني لم أرمي بقوس، ولم أطعن برمح، ولم أضرب بسيف، الحمد لله، وإن خرجت مع ابن الأشعث إلا أنني لم ألوث يدي بدم مسلم والحمد لله. لم أفتي بحرق سيارة جيش، لم أفتي بحرق سيارة شرطة، لم أفتي بتفجير جيش، لم أفتي بقتل أبرياء، لم أفتي بكل هذا. فقال له أبو قلابة كلمة رائعة ماتعة. أنا أقول هذه الكلمات لإخواني لأن هذه الكلمات أصول، لأن هذه الكلمات قواعد، لأن هذه الكلمات محل النجاة. ألست تقول كل خير في اتباع من سلف خذه؟ ألست تقول إن النجاة في سبيلهم خذه، هذا هو السبيل. فقال أبو قلابة مسلم، مسلم أنت قلت كل، أنت فعلت كل هذا وأنت صادق فعلا، أنت لم تطعم برمح ولم ترمي بقوس ولم تضرب بسيف، مسلم، لكنك وقفت في الصف فرآك رجل فقال ما وقف مسلم بن يسار هذا الموقف إلا موقف حق. رأك بس، فضلت الشيخ في الميدان، فضلت الشيخ، فضلت الشيخ أفتى، فضلت الشيخ قال بس، هو لم يفت لكن رأك بس، رأك رجل، رجل. فقال موقف مسلم إلى موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. يبقى قتل بسبب من؟ بسبب وقفة. يا من نزلت المدينة، يا من خرجت الانتخابات، رآك رجل فافتتن في دين الله، رآك رجل فتقدم فقاتل فقتل. دم هذا في رقبة من؟ هذا هو منهج السلف في فتنة ابن الأشعث، منهج السلف في الحسين، منهج السلف في ابن زبير، منهج السلف في سادات الأمة هو منهج واحد لم يختلف. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار. مذهب هو سقف قوي مانع حصين، إياك أن تترك قطرة ماء تنزل من هذا السقف. من هنا كان لابد من الشدة، وإن أغضبت الشدة أقواما، لأنه لا يلق إلا بهذا، لعله يرجع، لعله يتوب، فإن الشدة على مريد الحق أحسن له من الثناء عليه. فلو كنت من أهل الحق لا فرحت بالشدة إذ هي أرجعتك. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها يوم أن خرجت لتفصل بين علي ومعاوية وحصل ما حصل وقام القتال ووالله ما رضيت به أم المؤمنين، انظر إلى موقفين، انظر إلى موقفين عظيمين، إلى موقف أبي بكرة رضي الله عنه لما سأل من معكم، قالوا عائشة، أنتم معكم عائشة، وما خرجت عائشة تناشد ملكا ولا حكما، إنما هي التي أخبرت عن نفسها ليرى الناس مكاني فينكفون عن القتال، وفعلا انكف الناس عن القتال لولا ما قام به المنافقون. فماذا قال أبو بكر فورا؟ عائشة، 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 مش الشيخ فلاني، عائشة تخرج على رأس قوم. ماذا قال أبو بكر؟ قال ارجعوا، ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم رأى. حسب أبو بكر، تتعرف عائشة، حسب أبو بكر، أنت بتقول في مين؟ حسب أبو بكر، هذه عائشة، حسب يا أبو بكر، افتح كتابك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قالوا نقصد من الرجال، قال أبوها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذني في عائشة، وفي الصحيحين وعند أحمد والدارمي وابن ماجه وكل الدنيا فضائل عائشة. كيف تقول هذا يا أبا بكر؟ أنت تلمح، أنت تبان، أنت بينك وبين عائشة شيء، أنت لا مجال لهذا، سنة وبدعة، مخالفة وعدم مخالفة، ارجعوا فلقد سمعت النبي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وخرج الآخر عمار بن ياسر ليطوف في مساجد المسلمين، احذروا من الشيخ الفلاني، احذروا من الشيخ السلفي، احذروا منه. لا، إنما خرج عمار لا يغرنكم خروج عائشة، فإنها والله لزوج النبي في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، ابتلاكم بهم. مع أن عائشة سالمة، عائشة ما خالفت السنة، لكن لا تغتروا، فكيف بمن خالف السنة؟ فوالله إنها لزوج النبي في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، ابتلاكم بهؤلاء، ابتلاكم بهم. ليه بقى؟ ابتلاكم بها ليرى أتطيعونها أم تطيعونه. بس هذا شديد على عائشة، هذا كان ينبغي أن أبا بكر يعني يقدم أيضا محاضرة طويلة قبل الكلام في عائشة، ثم يقول لعله متأولة، لعلها، ولعل عائشة لما بلغها الأمر غضبت من أبي بكر وغضبت من عمار وغضبت من كل هؤلاء، أكيد أكيد أنها بدأت ترد عليهم هي أيضا وتلتمس أشياء ولا تسمع للمداخل والمخارج. أكيد. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها بعد عمر طويل بعد هذا؟ يا أبا عبد الرحمن، لابن عمر، يا أبا عبد الرحمن، ما منعك يا أبا عبد الرحمن أن تمنعني؟ ليه يا أبا عبد الرحمن منعتني؟ ما منعتني؟ ليه يا أبا عبد الرحمن ما جئت تمنعني من أن أخرج يا أبا عبد الرحمن؟ ليه يا أبا عبد الرحمن؟ فالكل ندم. تريد الحسين؟ يا من تستدل به؟ حتى الحسين، حتى الحسين ما مات إلا وهو يدعو إلى أن يخرج إلى يزيد، دعوني آتي يزيد، لا، دعوني أعود إلى المدينة، لا، دعوني آتي الثغور فأجاهد، لا، طلب لقاء يزيد وطلب الدخول مع يزيد. فعلام يا رجل يا سلفي، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ليه؟ ليه؟ لماذا هذا؟ هذا الحسين تريد الاقتداء به؟ الحسين. وهذا ابن الزبير يقف على جسده وهو مصلوب، يقف على جسده ابن عمر، فماذا يقول؟ ألم أنهك يا أبا خبيب، يا أبا خبيب، يا أبا خبيب، ألم أنهك عن هذا؟ ماذا تريد يا أخي؟ سبحان الله، سلفية أو أوضح من هذا يا أخي؟ سلفية مجمع عليها يا أخي، سلفية مجمع عليها. الناس يظنون أن المسألة للأسف الشديد عند شباب السلفي ما هي إلا إيه؟ وأصل المشايخ، وأصل برضو، أيوة إحنا عارفينه مع الحق برضو، عارفينه مع على أخطاء، بس أصل يعني أصل المصالح، أصل أيضا الفضائل، أصل يعني برضو ما يعني ما ندي أصل ما. خلي بالك ما في أحد ذهب لينصح واحدا من هؤلاء، إنما بقيت الأيادي تقبل والرؤوس تقبل، لهذا بقيت المخالفات قائمة، بقيت المخالفات قائمة، بقيت هي هي. فمن للسنة إذا لم يكن مشايخ وطلاب علم ينشرونها؟ يا أخي لا تلومني إن هجرتك، لوم نفسك لما هجرتك. يا أخي لا تلومني إن لم أسلم عليك، لوم نفسك لما قطعت بيني وبينك. ألم يكن الذي جمعني وإياك رحم السنة فلقد قطعت؟ لهذا لا تلومني، لا تعاتبني فإنها السنة، لا تعاتبني فإنها السنة، لا تلمني فإنه ميراث النبوة، لا تلمني فأنا والله أحب لك أن تكون معي، أحب لك أن تكون أخي، لكن على السنة، لكنك أنت الذي قطعتني، والله ما قطعتك، أنت والله الذي هجرتني، والله ما هجرتك، أنت والله الذي سببتني، والله ما سببتك، أنت والله الذي اخترت مصيرك وطريقك، أحروري أنت أمعتزلي أنت؟ أنت الذي ابتعدت عني. شعرت بأنني أفقد كبدي يوم أن فقدتك، ولكنها السنة، فإن الكبد إذا كان قد أصيب بالسرطانات فلا سبيل إلا قطعه حتى يبقى بدني سليما صحيحا. إن قربك سرطان، إن معيتك سرطان وإيذاء، نصحتك فلم تنتصح، بينته لك فلم تتبين، ركبت رأسك فلا سبيل إلا البتر، ولا شك أنني أحزن على بتر إصبعي لكن ليبقى جسمي، لا شك أنني أحزن على هجرانك لأنني فقدت أخا في الله، لكن لا بد منه. أخي، أخي خذ مالي، أخي خذ دنياي، أخي خذ ثوبي وسأستعير ثوبا آخر أصلي فيه، لكن لا تسوّمني على السنة، فوالله ما خلقت إلا لها، والله ما أرضى بها عوضا ولا بديلا. والله يا أخي ليس لحقد عليك ولا لحسد ولا لطمع ولا لصرف وجوه الناس إلي دونك، لا يا أخي لا تفهم هذا، لا والله، لا والله، ثم لا والله، ثم لا والله، والله لو كان ولدي لهجرته فيما دون ذلك. ابن عمر يقول للنبي، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، حديث. فقال ولده: والله لنمنعهن، والله لنمنعهن، والله ما قصد معارضة كلام رسول الله، وإنما أراد أن النساء قد ترخصن، لم يعد النساء كما كنا في الضرب في العهد الأول، والله لنمنعهن للفتنة لنوافق النصوص الأخرى. لكن ولو يا ولدي، ولو يا ابني، ولو يا فلذة كبدي، إذا حدثتك عن رسول الله فتأدب، ولو لم تخرج، ولو لم تعارض، ولو لم تنكر السنة، ولو لم تقل إن خبر الأحد لا يؤخذ به في الاعتقاد، ولو لم تقل شيئا من هذا، مجرد أن يعقب كلامك كلام النبي الذي ينبغي أن تخفض رأسك له وصوتك عنده. فأقبل عليه يسبه، قال الراوي: ما سمعته سبه مثله قط. قال: أقول لك قال رسول الله، أقول لك يا ولدي قال رسول الله، وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. وهجر. وهذا عبد الله بن مغفر يمر على قريب الله فيخذف فينهاه عن ذلك، ثم يمضي فيعود فيجده يخذف، فيقول: أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعود: والله لا أكلمك أبدا. في معصية، في منطق حديث، اخرج من المسجد لما سأل كيف استوى، أحرورية أنت لما قيل ما بال حيطق الصوم. أخي لا تلمني، يا أخي لا تلمني، لا تلمني، عذري أنني علمت السنة وجهلتها أنت، عذري أنني تربيت في أحضان الأكابر من كتب السلف وحرمتها أنت. أخي لا تلمني، فالذي عندي ليس كالذي عندك. أخي دعني في طريقي، أخي دعني في طريقي، أخي أخي دعني في طريقي، دعني في طريقي، كفاك تشويشا. أخي إن أردت أن تركب سفينة نوح فاركب، وإلا فوالله لا ينقذك ارتفاع جبل ولا كثرة عدد ولا احتضان مشاهير. إن هذا اليوم لا ينفعك فيه سوى السنة، اركب معنا. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ربي. وبعدها نادى نوح ربه: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ربي إنه أخي، ربي قد كنت أنا وهو في ميدان واحد قبل ذلك، ربي ربي شفعني في هذا، ربي شفعني فيه، ربي كان شيخا أحبه، ربي كان أخا أخالطه، ربي. كان الجواب لنبي الله في ابن نبي الله: يا نوح يا نوح، شفاعتك مرفوضة مردودة، يا نوح إنه ليس من أهلك. لما يا ربي؟ هو ولدي، ولدي من مائي، من مائي. نوح إن الأمر ليس كذلك، إنه عمل غير صالح. نوح إنه في القراءة الأخرى عمل غير صالح، فصار عملا غير صالح. ربي كأن الرحم هو السنة، كأن الرحم الحق، بلى بلى عبدي إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك. نعم أكلنا يوما، نعم شربنا يوما، نعم سافرنا يوما، نعم جلسنا على ترابيزة يوما، نعم نعم جلس الشباب إلينا يوما، لكنه عمل غير صالح. أرأيت يا أخي ما عندي وما عندك؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ربي تبت إليك، ربي تبت إليك، ربي سأوالي فيك أعادي، ربي إنه الحق، فمن ركبه فهو أخي فهو شيخي، وإن خرج عنه فليس كذلك. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل نوح بالسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فاصبر فاصبر فاصبر، إن العاقبة للمتقين. هذه القصة قد أطلتها وأعدتها وقررتها، لأنه لا أعظم من أن نتواصل بالحق، وأن نجتمع على السنة، وأن يذكر بعضنا بعضا بها. فوالله إنها الرحم العظيم، إنها الرحم العظيم الذي علمنا إياه العلماء، وجمعنا على مائدته كتب السلف، ولهذا لا بركة إلا فيها، ولا رسوخ إلا فيها، ولا اجتماع إلا حولها. أسأل الله أن ينفقنا إياكم لما يحب ويرضى، ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب. نقف عند الوصف الخامس: وتكفير المسلمين بما ليس بمكفر شرعا.